بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس تفسير سورة النجم. كنا قد وقفنا في درس الأسبوع الماضي مع قول ربنا سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى سبب إعراض الكفار عن الحق وعن اتباع الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب، ويعلم المحسن من المسيء، ويعلم الكافر من المؤمن. بعد ذلك جاءت جملة معترضة لتحقيق وتوكيد وإثبات والاهتمام بما قرره الله سبحانه وتعالى من هذه المعاني، فقال عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. بعد أن قال الله سبحانه وتعالى، وهذه فيها تهديد وتخويف ووعيد للكفار، إن ربك أي نبينا عليه الصلاة والسلام هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فالسياق بعد هذه الآية: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولكن جاءت جملة معترضة بين هاتين الجملتين، وهي قوله سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى المالك والخالق والرازق والمتصرف في ما في السماوات وما فوقها وما تحتها في ملك الله وفي ملكوته، وكذلك الأرض وما خلق فيها، ومتصرف ومالك بأحوال وأفعال العباد جميعا. والربوبية قائمة على ثلاثة أصول وثلاثة أشياء، هي الخلق والملك والتدبير. والرب لا يكون ربا إلا إذا كان مالكا وخالقا ومدبرا. قال سبحانه هنا: ولله ما في السماوات وما في الأرض. قال في موضع آخر: قال: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وقال سبحانه: ليدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالخلق والملك والتدبير هي ركائز وأصول الربوبية. لذلك هنا ذكر الله سبحانه وتعالى ركيزة مهمة، قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا الملك ملك الله سبحانه وتعالى، ملك عام مطلق، لا كملكنا. ملكنا في هذه الدنيا أن تملك الدار وأن تملك الأموال وأن تملك بعضا مما في هذه الدنيا، فإن ملكك مؤقت ناقص. أما ملك الله سبحانه وتعالى فهو عام مطلق كامل، والملك المطلق الكامل لا يختص به إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا في هذه الجملة: ولله ما في السماوات وما في الأرض، هنالك تقديم وتأخير. أصل الجملة أن يأتي المبتدأ ثم الخبر، والمبتدأ هنا: ما في السماوات وما في الأرض لله، فقدم الخبر وهو لله ليفيد الاختصاص ويفيد الحصر، أي أن هذا الملك العظيم ما في السماوات وما فيها من خلائق وما فيها من الملائكة العظام، وما في الأرض وما فيها من خلائق وما بينهما، هي ملك حصري وملك مطلق وملك متصرف بها الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: إذا كانت هذه الجملة معترضة، فإن الله بعد أن قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، فمن ضل يعاقب بعمله، وهو أعلم بمن اهتدى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقيل بأن هذه هي تأتي بعد الآية التي قبلها أي لما كان لله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، فهذا يؤدي إلى أن الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم دقائق الأمور ويعلم السر والنجوى ويعلم ما توسوس به الصدور، الله سبحانه وتعالى علام الغيوب عالم الغيب والشهادة الذي يعلم هذه بتفاصيلها بجزئياتها، قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. طيب ما هو الأثر وما هي الثمرة المترتبة على علمنا ومعرفتنا بأن الله له ملك السماوات والأرض؟ هل الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا فقط بأنه ملك السماوات والأرض ويكون هذا من باب الإخبار لنا؟ أبدا، هنالك ثمرة وهنالك أثر لابد أن يظهر علينا من اعتقادنا ويقيننا بأن الله له ملك السماوات والأرض. هذه الثمرة هي أولا الرضا بالقضاء. إذا علمنا أن ما في هذه المخلوقات من الأرض وما فيها هي لله سبحانه وتعالى، فإن الله يتصرف بملكه كما يشاء، فلو شاء أن يمرضك أمرضك، ولو شاء أن يغنيك أغناك، ولو شاء أن يفقرك أفقرك، لأن المالك الحقيقي هو الذي له كامل التصرف بملكه. فلما كنت أنت ضمن ملك الله عز وجل فإذا لابد أن ترضى بقضاء الله وقدره وما يقدره لك، فلذلك ما أنت به من نعم فمن الله، وما أنت به من ابتلاءات فمن الله. فلو قدر عليك الغنى والرضا والمرض والذكاء والفقر وغيرها فهذا كله من الله لحكمة وبعدل وإنصاف. فالثمرة الأولى أنك ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى إذا علمت أنك ضمن ملك الله عز وجل. الثمرة الثانية هو الرضا بشرع الله، لأنك في ملك الله، الله سبحانه وتعالى يأمرك بما يريد، يأمرك بالصلاة ويأمرك بالصيام ويأمرك بالحج ويأمرك بالطاعات وينهاك عن الفواحش والمنكرات، فرضاك بشرع الله طالما أنت ضمن ملك الله سبحانه وتعالى هذا من الآثار ومن الثمار المترتبة على إيمانك وعلى يقينك بأن لله ما في السماوات وما في الأرض. طيب ما هو الأثر العملي المترتب على ذلك؟ هو أن يكون دافعا لك بأن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تجتنب معاصيه. لذلك هنا في هذا الملك قسم الناس إلى قسمين، قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالناس صنفين، إما شاكر وإما كفور. وهنا قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالناس صنفين، إما مسيء وإما محسن. فالمسيء ليجزي الذين أساءوا الذين أشركوا، وليجزي الذين أساءوا أي الذين عصوا الله سبحانه وتعالى والذين خرجوا عن أوامره والذين فسقوا والذين ارتكبوا الخطايا والمحرمات والكبائر والذنوب والمعاصي، هؤلاء هم الذين أساءوا. فأساءوا إلى الله لأنهم خالفوا المنظومة والقوانين التي جعلهم الله سبحانه وتعالى ضمن ملكه، وأساءوا لأنفسهم لأنهم أوقعوا أنفسهم بالحرج وأوقعوا أنفسهم بالظلم. قال ليجزي الذين أساءوا، فالمسيء يعاقب بمثل ما أساء، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى، أن من تمام عدل الله من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فمن تمام عدل الله أن يعاقب المسيء بمثل إساءته لا يزيد. ذا قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ماذا يعمل المسيء؟ يعاقب السيئة بالسيئة. لا يزيد على ذلك، ولكن لما جاء إلى أهل الإحسان قال ويجزي الذين أحسنوا، أصل السياق الذين أساءوا بما عملوا. طيب الذين أحسنوا ما قال بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وهذا من تمام رحمة الله وفضله وواسع رحمته ومغفرته وفضله ومنته على عباده. فالمسيء يجازى بقدر إساءته بحسب عمله، والمحسن يجازى بالإحسان، والإحسان هو الجزاء الأوفى والجزاء الأحسن، أي الجزاء الذي يكون أعظم وأعلى وأكثر من عملك. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن الله سبحانه وتعالى لو كان ميزانه لأهل الإحسان بأعمالهم لما دخل أحد الجنة، لأن أعمالنا لا تصل إلى فضل الله في الجنة ولا تصل إلى رحمته سبحانه وتعالى. لذلك ما عاملنا الله سبحانه وتعالى كما عامل أهل الإساءة السيئة بالسيئة، قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال ويجزي الذين أحسنوا، من هم الذين أحسنوا؟ المحسنون هم الذين أحسنوا ابتداء مع أنفسهم بأن دفعوا النفس لترتقي وتسمو وتزكو من كل الرذائل والآثام والشوائب، وكذلك الذين أحسنوا مع أنفسهم بأن حجزوا هذه النفس عن كل المعاصي والمحرمات. والذين أحسنوا هم الذين أحسنوا مع الله، والإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأحسنوا مع الناس، وقولوا للناس حسنا، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وبالوالدين إحسانا. فقولهم قول أهل الإحسان، وسلوكهم سلوك أهل الإحسان، وعبادتهم عبادة أهل الإحسان، وتعاملهم تعامل أهل الإحسان، تعامل بالإحسان قولا وقلبا وجارحة وعملا ظاهرا وباطنا. فهؤلاء هم أهل الإحسان، إحسان مع النفس وإحسان مع الله وإحسان مع الآخرين. قال ويجزي الذين أحسنوا بماذا؟ بالحسنى، أي أحسن مما فعلوا. وقيل الحسنى هي الجنة، وقيل الحسنى هي الجنة، ولأنها الجزاء الأحسن والجزاء الأوفى، ولا جزاء أعظم من هذا الجزاء للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة وزيادة والنظر لوجه الله الكريم. ثم قال وبين من هم المحسنون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء أهل الإحسان الجنة والنعيم المقيم وفضل الله عز وجل ورحمته بهم، بين من هم أهل الإحسان. والله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أصناف من الناس بالزيادة، هم الشاكرون والمهتدون والمحسنون. فمن سلك طريق الإحسان فإن الله سيزيده إحسانا، قال سنزيد المحسنين. ومن سلك طريق الهداية قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن سلك طريق الشكر فإن الله سيزيده شكرا وإنعاما، قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال المحسنون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لأن الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه قائم بين الفعل والترك، الفعل بأن تؤدي الفرائض والطاعات، والترك بأن تترك الكبائر والموبقات والفواحش. فبين في حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل يعلمهم الإسلام والإيمان والإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله، والعبادة هي فعل، فعل الطاعات وفعل الفرائض. وهنا في هذا الموضع بين جانب الترك، قال الذين يجتنبون، يجتنبون أي يتركون، وذكر الترك بالاجتناب وهو أن يقف المؤمن والمسلم والمحسن إلى جانب بعيد عن المعاصي والخطايا والآثام، أن يكون بجانب، والخطايا والآثام والمعاصي تكون بجانب آخر. لذلك قال الذين يجتنبون، أي هو بجانب، والكبائر والفواحش بجانب آخر. قال الذين يجتنبون أي يتركون كبائر الإثم، وفي قراءة كبير الإثم، الذين يجتنبون كبائر الإثم، كبائر أي جمع كبيرة. والكبائر بعض العلماء عدها أوصلها إلى 70 وأكثر من 70، وبعض العلماء حدها لأن عد الكبائر قد يصعب، فجعلوا لها وصف وجعلوا لها حدود. قالوا الكبيرة هي كل ما رتب الله سبحانه وتعالى عليه حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وذكر من أحوالهم أن الله يغضب عليهم وعقوبتهم النار، وتوعدهم باللعن والطرد من رحمة الله، ولا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كقوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كما في الصحيح قال المنان والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره. هؤلاء الذين توعدهم الله، إذن هذه الأعمال من الكبائر، العقوق من الكبائر، والغيبة من الكبائر، والنميمة من الكبائر. لماذا؟ لأنه قال لا يدخل الجنة قتات أي نمام، السرقة من الكبائر، الزنا من الكبائر، والفواحش. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم أي الآثام العظيمة الكبيرة، قال والفواحش، والفواحش من الكبائر، الفواحش هي من الكبائر، وهنا عطف الخاص على العام، والفواحش هي الآثام والكبائر التي تقذرها العقول وتستقبحها النفوس، لأن الكبائر والآثام إما تحرم بطريق النص والشرع، وإما بعض الأفعال وإن لم يأتي بها نص فإن النفوس تستقبح هذه الأفعال، كالزنا وزنا المحارم واللواط، هذه كلها من الفواحش. ففرق بين الفاحشة والكبيرة، أن الكبيرة لابد أن يكون بتحريمها نص، والفاحشة كذلك بتحريمها نص، ولكن وإن لم يأتي بها نص فإن النفوس تستقذر وتستقبح فعلها، سواء بعد الإسلام أو قبل الإسلام. ومن ذلك كما ذكرنا قال إلا اللمم، واللمم اختلف العلماء فيها، اللمم هو ما ألم بالعبد أي ما وقع به، قال بعض العلماء هو ما اقترف في أيام الجاهلية، وقال بعضهم هو الذنب الذي يرتكبه العبد ثم يتوب منه، وجمهور العلماء على أن اللمم هي الصغائر. قال الذين يجتنبون، المحسنون هنا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لأن اللمم يصعب على الإنسان التخلص منه ويصعب عليه تركه، كالنظرة وبعض العبارات وبعض التصرفات والسلوكيات التي جاء التحذير منها عموما أو خصوصا، ولكن لم يرتب حد أو عقوبة أخروية على هذا الفعل، هذا يسمى الصغيرة. ولكن قال بعض العلماء، وإن كان هذا لا يوجد عليه دليل وفيه نظر، أن الإصرار على الصغيرة تتحول إلى إيش؟ إلى كبيرة. قالوا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، هذا وإن كان في معناه المجمل صحيحا ولكن لا يوجد عليه دليل، والصغيرة هي صغيرة، والإصرار على الصغيرة صغيرة بالفعل، والاستغفار من الكبيرة يغفر الله سبحانه وتعالى إذا تحقق. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالكبائر أمرها عند الله إذا لم يتب منها العبد، إن شاء غفر وإن شاء عذب وعاقب. أما الصغائر، قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني الصغائر في حال المحافظة على الفرائض وعلى الطاعات والواجبات فإنها تكفر الصغائر وتبقى الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم بعد ذلك قال: إن ربك واسع المغفرة، قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وهذا الأمر أي أن اللمم لا تؤثر وليس لها اعتبار في المقياس إلا إذا أصر عليها صاحبها، أما الكبيرة تحتاج إلى توبة، وكذلك الصغيرة لابد أن يقلع عنها. والصغيرة هي التي تفعل على طريق الندرة وعلى طريقة الحالات الخاصة والحالات النادرة، لا أن إنسان كل ما رأى محرما ينظر إليه ويقول هذه صغيرة، لا، تنتقل إلى كبيرة. الصغيرة واللمم هي الفعل الذي يقع به العبد حال أو مرة أو مرتين ثم يقلع ولا يرجع عنه ولا يكثر منه، وهذه هي الصغيرة التي يعني غير مؤاخذ منها، لأن الإنسان يصعب عليه الاحتراز من ذلك. ولكن هنا قال: إن ربك واسع المغفرة، بيّن الله سبحانه وتعالى واسع رحمته وعظيم فضله على عباده، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، الله سبحانه وتعالى يعلم منك ضعفك ويعلم ما بنفسك ويعلم ما تميل إليه النفوس من الميل إلى المعاصي ومن الميل إلى الابتعاد عن الفطرة وما شابه، فلذلك قال: إن ربك واسع المغفرة، قال: ورحمتي وسعت كل شيء. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال: لا تقنطوا من رحمة الله، إن ربك واسع المغفرة. والمغفرة أي مغفرة الذنب، والاستغفار هو ستر أثر الذنب في الدنيا والآخرة، وترك هذا الذنب أي ترك العقوبة وترك الأثر المترتب على هذا الذنب في الدنيا والآخرة، هذا هو المغفرة. فإذا غفر الله لك ذنبا فإنه سيستر عليك. لذلك يوم القيامة لما يخاطب الله سبحانه وتعالى العباد فردا فردا ويخلو بهم ويقرر العباد على ما فعلوه، يقول: يا عبدي أنت في يوم كذا فعلت كذا وكذا، وفي يوم كذا فعلت كذا وكذا، فماذا يقول الله سبحانه وتعالى له؟ يقول له: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، ثم يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. هذه هي إن ربك واسع المغفرة. ثم يقول: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، إلى آخر هذه الآية. وهذه تحتاج إلى يعني وقفات، لأن بها العديد من الفوائد، نرجئها إلى درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.